الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال هذا اللقاء. ويطيب لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بصاحب الفضيلة الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى. أهلا ومرحبا بك دكتور.
أهلا بك أستاذ.
نورنا دكتور.
الله يبارك فيك.
دكتور، بداية يعني تشهد المنطقة العربية تحولات كبيرة، بداية من ليبيا وسوريا وتونس، نهاية إلى ما يحدث الآن في سيناء. فخليني يعني أسأل حضرتك، كيف ترى ما يحدث الآن في سيناء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني ما أعتقد ما يجري على أرض سيناء جد خطير.
نعم.
لأن إحنا مصر الثورة، يعني تعاملاتها وتصوري في مع ما حدث الآن في سيناء لا يرقى مستوى الثورة. يعني السؤال الذي يطرح نفسه، الكيان الصهيوني ده أليست سلطة احتلال؟ قررت الأمم المتحدة بتقول دي سلطة احتلال عسكري ودولة غير محبة للسلام، ما تحبش السلام، وداست قرارات الأمم المتحدة بأقدامها. ومش بس الأرض المحتلة هي فلسطين، قالت أم الرشاش اللي هي ميناء إيلات جاهزة، دي أرض مصرية استحراء النقب اللي من سنة 48 كل الأجزاء دي كانت معانا، لأن ده المعبر سيناء وصحراء النقب، والأرض المحتلة دي كانت المعبر اللي تتواصل فيه مصر أو أفريقيا بأسيا، وهي على بوابة أوروبا وجنوب شرق أسيا. فكان كل هذه جزء من الكيان العضوي للأمة العربية. يعني الأمة العربية ما كانش في حاجة اسمها كيان صهيوني، ولا كان في إسرائيل، ولا وكان البحر الأحمر تطل عليه المواني ما تسمى المقعد السعودية والأردن ومصر. الآن التعامل مع هذا الأمر كأنه واقع، رغم أن الكيان الصهيوني عمره من 14 مايو 48، قبل 14 مايو 48 نرجع للخرائط، ما كانش في حاجة اسمها إسرائيل.
تمام.
ما كانش في حاجة اسمها إسرائيل. وقبل كامب ديفيد ما كانش في دولة عربية ولا إسلامية تعترف الكيان الصهيوني بأنه دولة. الكيان الصهيوني دولة.
يعني احنا
فهذا اعتراف باطل.
يعني لا أعطى القوة للكيان الصهيوني هذه الاتفاقية.
الاتفاقية والاعتراف مصر. اعتراف مصر وكامب ديفيد وتطبيع العلاقات مع العدو.
تمام.
بمعنى انه تطبيع العلاقات، يعني جعلها طبعا عدو احتل الارض وقتل وقتل من شباب هذه الامة. يعني انا بعرف حوالي كان لما قلت تخطت المليون، ده غير الجرحى والزمن، غير يعني في مصر بالذات كان نصيبها 56 و67 39 ألف قتيل، ده غير الجرحى والزمنة، بالإضافة إلى تهجير 2 مليون من بورسعيد وسيناء والسويس ويعني في والإسماعيلية، وتدمير المجموعة اللي يسموها عامل التكرير. يعني عاوز أقول الخسائر وقتل أبنائنا في سيناء صبرا. لذلك أنا عاوز أقول إذا نحن يجب أن أولا يبقى سياستنا الخارجية مصر الثورة تختلف عن سياسة مصر الخارجية في عهد النظام السابق الذي ارتمى تماما ورمى الأمة بين أعضان الكيان الصهيوني المدعوم من الدول الغربية.
هل ترى حضرتك يا دكتور أن التعامل مع الكيان الصهيوني قبل الثورة هو نفس الكيفية بعد الثورة، لم يتغير؟
شيء النهاردة يعني التعامل الشباب الأمن المركزي اللي تحرك مع القوات المسلحة لتأمين
تمام.
صحيح في يعني ايه أعداء كثر، لكن الهدف في النهاية ان العدو الصهيوني ضج، والولايات المتحدة الأمريكية خايفة على الكيان الصهيوني فبدأت تتكلم ان الجيش المصري يشوف مسؤوليته، فتحرك الجيش علشان يأمن سيناء، وأيضا يضاف إلى ذلك أيضا علشان الكيان الصهيوني العملية التي جرت على الأرض المحتلة أزعجته، كان الهدف تحقيق الأمن له. فكون أن الجيش والشرطة يروح عشان يحقق الأمن للكيان الصهيوني سلطة الاحتلال، وبعدين يكون جزاء الضابط المصري في شهر رمضان والشباب اللي معاه اللي هو العسكري يضربوا بالرصاص، واتخذ صيغ رئيس تقرير صفة تشريحية أثبت أنه ده من النوع اللي بتقدمه إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك اللي أنا عندي يعني من حاجات اللي رصدها 139 حالة قتل في المنطقة الحدودية.
تمام، على الشريط الحدودي.
على الحديد الشريط الحدودي. أضف إلى ذلك مش بس كده، حالة تهريب المخدرات وتخريب الإيدز وتهريب السلاح عبر سيناء. مصر أكبر يعني تجارة المخدرات تستهلك مليارات المليارات من 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 أموال الأمة. كل ده بيجينا من عند إسرائيل.
تمام.
فالشيء الذي يلفت النظر الحادث الأخير ده أو هم هكذا يبدو إنه يقتل الشباب وبعدها مباشرة، يعني مش ننتظر يومين الاثنين، يبتدي يعبر الإسرائيليون إلى داخل سيناء. يعني قلة وقاحة، يعني قمة استهانة بدماء الشعب المصري. طيب كان المجرم الذي لازال على قيد الحكاية نظام الحياة ما كانش بيتحرك، لكن هذا الذي يحدث شيء يعني غير مقبول. كنت أتوقع أنا أن المفروض على طول وزارة الخارجية أن تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن
أو صاحب السفير.
لا دي خطوة لا تغني عن صاحب السفير، أن شكوى إلى مجلس الأمن إثبات، لأن ده انتهاك لروح ما يسمى بمعاهدة السلام. لأنه كون أنه ثابت أنه أطلق الرصاص على أبناء مصر الذين يقومون بحفظ أمن سيناء هذه جريمة. وفي نفس الوقت نفتح الملف تهريب المخدرات، تهريب السلاح الإيز، وقتل أبناء مصر على الشريط الحدودي. ده كان المفروض لأنه تثبت، لأنه ده يساعدنا في المستقبل على إن إسرائيل انتهكت روح اتفاقية السلام. فدي قضايا المفروض لازم، وطبعا بالإضافة إلى قضايا التجسس، وده ثابت منهم اللي كان أفرج عليهم عنهم النظام الحكم السابق، أفرج عن الناس زي عزام وغيره بلا ثمن. يعني تنتهك حرمة الوطن ولا أحد يتحرك. الشيء الآخر الذي يجب المفروض ينتبه، أن لازم الأمة في هذه المرحلة تقول لهم يا كيان يا صهيوني، أرض إيلات دي أرض مصرية، إيلات دي قرية مرشراش، ومن 49 سنة 49 فين كانت نظام الحكم في مصر؟ 49 كان نظام الحكم الخاص بأسرة محمد علي، وبعد كده جت ثورة يوليو 52 كانوا فين؟ وخلة مرشراش مغتصب، وبعدين حصل نظام الحكم اللي موجودين فيه، النظام اللي هو نظام حكم حسني مبارك فين؟ ما حدش طلب به ليه؟ بعدين مش بس كده، ليه ننتظر الآن؟ مش بس كده، مرشراش لقرى مصرية، ولازم نحيي فكر الأمة، قول لهم يا أولادي أم الرشراش دي هي ميناء إيلات، ودي أرض مصرية، ودي أمانة في رقبتكم حرروها. الشيء الآخر الذي يجب أن ننتبه إليه، كيف يستطيع الجيش المصري الآن أن يحمي سيناء وفيها قوات دولية؟ وقوات دولية ليس مؤكد إيه مهمتهم داخل سيناء. قوات دولية حوالي 12,000 على ما أذكر في الولايات المتحدة الأمريكية، ما تقدرش مصر تطلب أن هي حد أنها تنسحب، ما تقدرش تطلب.
يعني القوات الدولية دي بمثابة قواعد موجودة لوجستية، يعني موجودة في البلد،
المفروض طبعا كل ده لتحقيق أمن الكيان الصهيوني. كيان الصهيوني في نفس الوقت بالتالي ومنطقة منزوعة السلاح. يعني المشكلة مش بس انها دي منطقة منزوعة السلاح، يعني ما تقدرش تتحرك. معرفش اللي من دول يقولون الجيش سمح له، لكن ما تقدرش تستخدم طيارات، ما فيش مطار حربي تستخدمه مصر داخل سيناء، لغاية مش بس سيناء ده 50 كيلومتر شرق قناة السويس. ليس لنا توجد وحدة صواريخ واحدة ولا وحدة طيران حربي في المنطقة. ليه؟ لأن علشان العدو الصهيوني بيرتب المنطقة. أنا في تصوري مرة أخرى جمال حمدان رحمة الله عليه 54 حذر ب 54 مجرد قيام الكيان الصهيوني، قال يا جماعة 54 يا جماعة في الخطر الصهيوني
للتقسيم،
لا ويستهدف مصر ويستهدف تمزيق المنطقة. ما حدش سمع كلام حامد ربيع، قال يا جماعة الكيان الصهيوني يعد لحرب قادمة لتمزيق مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية
والسودان
والعراق والسودان. جمال قال حامد ربيع رئيس قسم العلوم السياسية جارودي أكد على ذلك. سعد الدين وهبة كان صحفي أكد على ذلك. الرجل الثاني اسمه اللواء محمود شيد خطاب في كتاب الأهداف التوسعية قالوا يا جماعة دي مقررات، يعني دي مش احنا اللي مؤلفينها. اجتمع المؤتمر الصهيوني العالمي في تل أبيب في فبراير 1982 وأصدر قرارات منها قرارات التمزيق. يعني إذن العدو غير محب للسلام، عدو مش صديق. في فرق بين احنا مصر الثورة تعامل الكيان الصهيوني بأنه صديق وهو عدو. كل الوثائق والدراسات الجامعية والمؤسسية تقول إن الكيان الصهيوني بدعم من الدول الأوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية عدو محارب لا يؤمن بالسلام، يؤمن دائما بالضربات الاستباقية، إنه المرحلة القادمة تشهد يعني أخطر معه. يبقى إذن كيف نتعامل بقى مع هذا؟ في فرق بين احنا بنتعامل معه على أنه صديق، وفي فرق بين احنا نتعامل معه عدو. فإذا سيناء في خطر، كان المفروض من الأول هذه البقعة المباركة لجزء من أرض اللباتي بارك الله فيها العالمين، أول حاجة تعمير سيناء. الخطوات الفعالة المفروض المطلوبة الآن التي يتوافق عليها أبناء مصر، حكومة مصر الحالية وشعب مصر وكل الأحزاب، لابد من الآن تحريك مليون مواطن إلى سيناء علشان يزرعوا سيناء. مشروعنا الاستراتيجي الكبير في سيناء، ممكن الزراعة 77 ألف كيلو متر يا أستاذ محمد، 77 يعني لو جبنا سكان مصر وأرض مصر المزروعة والدلتا وحطيناها في سيناء فاضل حوالي 17 ألف كيلو متر.
جميل.
وفيها صناعات وفيها معادن. وقام الإنجليز سنة لما كانوا بيحتلوا مصر،
تمام،
طلب الصهاينة اليهود قبل ما تقوم لهم دولة، طلبوا من الاحتلال الإنجليزي.
دكتور دلوقتي خلينا نربط ما بين القوات الدولية الموجودة الآن في سيناء والقوات الدولية الموجودة في جنوب السودان. معلوم أن العمق الاستراتيجي لمصر هو جنوب السودان، فأصبح دلوقتي في شبه حصار لمصر من القوات الدولية الموجودة في جنوب السودان والقوات الدولية الموجودة في سيناء. تعقيب حضرتك على ما يحدث،
هذا صحيح؟
هل هذا تمهيد لشيء معين؟
شوف يعني العدو قراءتنا لتاريخ العدو منذ قبل ما تقوم ما يسمى بكيان دولة إسرائيل حتى الآن يؤكد أنه جاد في تنفيذ تهديداته.
التخطيط
قبل 1948 ما كانش في حاجة اسمها إسرائيل، ولما عمل المخطط وأخذ وأعلن إقامة دولته في 14 مايو 48 لم يكتفي بهذا، وكانت العدوان الثلاثي سنة 56، ولم يكتفي 56 كانت لسه الضفة والقدس في أيدي الأردن، وكان شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة في يد مصر، وكانت الجولان والقنيطرة في يد سوريا. ضربة 67 ترتب عليها ايه؟ انه مصر الضابط كان اسمه الدجوي كان هو حاكم القطاع، سلم رفع الراية البيضاء وسلم قطاع غزة،
تمام،
مصيبة. والاردن سلمت القدس وسلمت الضفة، والولد حافظ ده انسحب من القنيطرة واعلن سقوطها. يعني السؤال الشيء الذي يدفع، يعني ايه حكومات؟ يعني ايه امة؟ وفين الأمة؟ فين الأمة دي؟ الأمة دي التي استيقظت في 25 يناير. أنا عاوز أقول إجرائي، إجروا التخريخ بقى. لازم يبقى عندنا احنا الآن استراتيجية، حاجة اسمها السياسة الخارجية، في منظومة قيم وفي منظومة الأمن القومي. وأي أمة بتحترم نفسها لابد تكون عندها تحترم في حاجة اسمها التخطيط الاستراتيجي، ضرورة فريضة لتحقيق الأهداف والغايات. وبعدين في نفس الوقت يبقى عندك منظومة الأمن القومي، مين العدو ومين الصديق، دي تفرز كتير.
طب يا دكتور، هل اللي عامل عملية اضطراب دلوقتي في مصر هو القيد اللي موجود في اتفاقية كامب ديفيد، هو إبقاء سيناء رهينة بحيث يمكن لإسرائيل أن تعيد احتلالها في أي وقت تشاء خلال أيام؟
شوف يعني شوف العدو الصهيوني يملك قدرات عسكرية.
تمام.
لكنه سيفكر آلاف المرات بعد الثورة. أنا بعتقد المنطقة العربية يعني على مشارف تحول عظيم. هو كان المقدر قبل الثورة.
أيوة.
ثورة تونس، ثورة مصر بعدها مباشرة، ثورة مصر على وجه التحديد. كان المقدر المرحلة دي إن الكيان الصهيوني بدعم من الأوزوجون من المؤسسة العسكرية الأوروبية والأمريكية تمزيق مصر والتركيز بالذات على مصر
قبل الثورة.
قبل الثورة.
تمام.
لكن من قدر الله سبحانه وتعالى يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. العدو لا زال كما قلت. يا ريت إخواننا المشاهدين في كتاب اسمه تاريخ السياسي لإسرائيل، كتبه حامد عبد الله ربيع رئيس قسم السياسة، وأيضا كتب الدكتور فوزي محمد طاهر أستاذ الاستراتيجية الشاملة، النظام السياسي في إسرائيل. بيتكلم يا جماعة النظام إسرائيل دولة لا تعرف السلام ولا تريد سلاما، وقال أيضا كلمة في النهاية قال والتوافق بينها وبين المجتمع الغربي، وجاب التاريخ خبته وقال في النهاية خلي بالكم رغم هذا فهي صاعدة إلى الهوية. عاوز يقول إن نفوس سياستها دي ستؤدي في النهاية بها إلى
الهوية.
لكن أنا أود أذكر أستاذ محمد الآن نحن حماية سيناء دي فريضة، مش هننتظر لما يعبروا. أظن ده في توقنا، يعني المفروض الآن إحنا في توقنا نحرك الآن أرض سيناء عشان تتزرع، عاوزة تسوية وعاوزة دق شوية أبار وتقسيم ويتحرك الشباب ونديله التجاوي ونديله الكيماوي وتحت إشراف وزارة الزراعة يستطيع أن يبتدي نزرع ويبقى هو ده عنصر الأمان. سيناء تبقى قلت 77 تستوعب 85 مليون. يبقى نبدأ بمليون وده مش هيكلفنا، عاوزين لها نخترد لمجرد ان احنا هنسوي الارض وندق شوية ابار وكل واحد شاب من الشباب غرفتين من الحجر وبعدين نديله شوية الكيماء ونقول له مش هناخد منك حاجة الا لما الامر الارض تثمر وفي هذه الحالة طلع زكاة الزروع والثمار وفي نفس الوقت يجي المشروعات الصناعية تربية الحيوانات البذور الجاذلة نطلع الفحم المنجنيز مليئة بالخيرات. نسيت أنا قلت لك منذ عهد الاحتلال الإنجليزي تم مسح سيناء شبرا شبرا ورصدوا أماكن الثروات البترول والغاز. وبعدين الحكومة الإنجليزية كتبت التقرير فطلب اليهود أن هم ياخدوا قطاع سيناء علشان يبدأوا الدولة بتاعتهم، فرفض الإنجليز رغم أن مصر كانت تحت الاحتلال لأنه كانوا يأملون قالوا الأصل مياه النيل علشان نزرع سيناء ما تكفيش لأن اليهود طلبوا تحويل مياه النيل يعني يمدوا مياه النيل. فرد الإنجليز لا، المياه النيل بتاعة مصر لا تكفي لزراعتها. ده الإنجليز ومصر تحت الاحتلال الإنجليزي. التقرير بعد فحص سيناء اللي كان عاوزين اليهود يقيموا في الدولة بتاعتهم قال إن سيناء فعلا خصب أرض تحتاج خصبة للزراعة وفيها معادن وفيها أشياء طيبة لكن ما نقدرش نسلم فيها لأن المية لا تكفي وأغلق الباب. بس عاوز أقول ليه إحنا لغاية النهاردة رغم جمال حمدان صرخ ونحن الآن لغاية النهاردة نصرخ وفي الراجل الاستراتيجي اللي من الدكتور الزيات اللي من دول الراجل الخبير عميد هو في القوات المسلحة بيتابع أنه محلل جيد قال يا جماعة الآن سيناء عاوزة زراعة دي القضية الكبرى، القضية التوجه إلى الأمم المتحدة وقطع العلاقات مع السفير وطرد السفير كل دي حاجات مطلوبة مع العلم بأن اتفاقية كامب ديفيد لما نرصد الخروقات التي قام بها الكيان الصهيوني يقول لنا أن هذه الاتفاقية ليست ذات بال. وخاصة عندنا احنا قاعدة في حاجة اسمها اللي بيسموه الإلزام عنصر اللي هو بيسموه ايه كل شرط ليس في كتاب الله غير ملزم يعني اسمها قضية شرط القهر يعني ده احنا وقعناه تحت الضغط واخد بال حضرتك الظروف اللي احنا كنا فيها خلتنا فرط الحكام علشان تصورها
يعني نستطيع ان احنا ننهي اتفاقية كامب ديفيد.
والله انا بعتقد السياسيون والعسكريون يعني وانا اقول الاحزاب انا مش عارف انا ما لم اسمع صوتا يعني عاوز يعني بشوف كل الحاجات اللي خرجت من عبر الجرائد والصحائف تؤكد ان الناس مش هنا مش عارفين ان السياسه الخارجيه ده جزء من تغيير السياسة الخارجية، دي جزء من برنامج الثورة وأهداف الثورة. فبالتالي لازم يبقى فيه رؤية واضحة تستلزم ان احنا اولا منظومة الامن القومي، في منظومة ينطلق منها السياسة الخارجية، عشان ما فيش حد على كيفه. قبل ما نتكلم عن المفروض اللي بيقولوه اللي هي المواد الحاكمة، خلينا نتكلم منظومة الامن القومي. فين هي منظومة الامن القومي؟ وقولوا لنا بقى من العدو ومن الصديق. انا عاوزين نفهم اصلها هتتضح الصورة، في فرق بينك تتعامل مع عدو وتعامل مع صديق. نحن الان ثورة مصر وثورات العالم العربي في ليبيا وفي اليمن وفي تونس وفي سوريا تواجه مؤامرة خطيرة. المؤامرة الخطيرة ان بقايا الفلول النظام، مش بقايا مش فلول، ده نظام فاشي متجزر على ارض مصر ويمس في 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 اماكن حساسة في وفي كل موقع من المواقع. هذا يحتاج منا الى ان نفض وعيين، نقدر ندرس المشكلة ونضع الحلول التي تتناسب مع هذا الموقف. وبالإضافة إلى ذلك أستاذ محمد، شيء خطير جدا إن يعني أنا لم أسمع، يعني أنا سمعت إن القوات المسلحة أصدرت بيان، ما أعرفش إلا رئيس الوزراء، إنه ما فيش داعي لضرب الحدود مرة أخرى لأن ده يؤدي إلى إهدار الهدنة أو حاجة من هذا القبيل. هو مش نعم الهدنة نعم، لكن ضرب الحدود، ضرب الحدود المصرية، طيران حربي يخرج من الكيان الصهيوني يضرب في الأرض المنزوعة السلاح على الحدود، هذا مرفوض من الناحية العسكرية.
انت
تستخدم الطيران تضرب حد بتاع رفح وتضرب وبعدين في السؤال، يعني الناس المفروض احنا يعني معذرة، اصلا انا بتذكر اشياء. انت النهاردة زعلان لان اخواني الشباب الامن المركزي والجيش
موجود.
اللي احنا مش قادرين لا بقول اللي اتضربوا دول واهدروا، الناس اللي بيقول لك اصل اعتذر، واعتذر ايه؟ اعتذر عن ايه؟ ده دم. من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، كانه قتل شعب مصر. يعني الشباب اللي اتقتل ده كانه قتل شعب مصر، واللي قتل اللي في غزه برضه كانما قتل شعب العالم الاسلامي كله من شعب مصر. وربنا قال ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. يعني ما حدش يقدر يقبل الاعتذار ده، ما فيش حد يقدر يقبل، مش من حق احد يقبل الاعتذار عن قتله من ابناء مصر.
اسرائيل قبل كده بتعتذر على الاحداث اللي بتعملها يا دكتور، ما مش ده يعني ده
لان كان في رجل مجرم فرط في حقوق المواطنه والمواطنين، باع كل شيء، ومن المليارات دي والامور اتكشفت الحمد لله ربنا كريم، اتكشفت الامور، ومن الثروات دي والزعامات المهلهله التي تسنمت اصبح منهم اللي كان ضابط بيمسك ماسك الكنترول يبقى رئيس مجلس ما يعرفش ايه حاجات. يا استاذ دي مصيبه عظيمه. فطبعا لا شك فيه احنا الان مصر الثوره، وعندنا الحمد لله دلوقتي احنا عندنا قياده، هذه قياده الشعب المصري. لازم يعني انا اذكرها بان الدم ده مش هدر، ودم الأسرى الذين قتلوا 56 و67 من حقنا ان احنا نطالب به الان. حاولنا في اكثر، كنا عملنا لجان حقوقيه، وكانت النقابات عملت قمات رصد وجمعت معلومات علشان تقدمه الى المنظمات الدوليه علشان تاخذ بحقوق الناس دي. اجهضوا المشروع، اجهضوا يعني شيء غريب، محاكمات الجواسيس تهدر، القضايا اللي تصغر مخدرات وسلاح بتاع الكيان الصهيوني تهدر. وانا بعتقد الان انا اود اذكر اخواننا في القوات المسلحه ورجال الامن، لازم تدرسوا خريطه سيناء. سيناء الان اصبحت فيها اولا خلايا خطيره جدا من 79 32 سنه، قوات دوليه اليهود يتحركون بملء حريتهم وهم اهل الفساد واهل الفتن. طبعا مؤكد زرعوا ألغاما خطيرة واستمرار تواجدهم. أنا بعتقد أنا بقول يتقفل الحدود بتاع الكيان الصهيوني لغاية ما نعمل عملية فرز ومسح شامل. ده الحاجة الأخرى، الولد اللي اسمه محمد دحلام، ما هذا أحد العناصر اللي له كان تواجد في العريش وكان له عمليات، ووجدت أثناء لما تولت حماس تم الحصول على مستندات قدموها اعتقد للحكومه المصريه تواطؤوا على مصر وحكومه مصر فين هو الولد ده؟ أعوانه فين؟ مع الناس اللي طلعوا دول اللي بيقولوا عليهم لابسين القمصان السود والمسائل لازم تتكشف. الحاجة الأخرى إن تجار المخدرات وتجار السلاح موجود في سيناء، دي قضية لازم، وفي نفس الوقت لازم نفرق بين أبناء سيناء الأحرار اللي عانوا من 56 و67 ولا زالوا يحبوا وطنهم وأولادهم وحاسين زي ما يكونوا غرب.
صحيح.
وحاول النظام السابق المجرم إنه ياما بهدلهم عبر التمشيط والقتل بالديارات وبالإهليجرام ده، دول أخواننا لازم نعد لهم اعتبارهم. ولكن كل هذا لا يتحقق زي ما قلت لحضرتك، الحل اللي محدش يقدر يعترض عليه ومحدش يقول لنا تعملوا كده ليه، أنا بدخل ناس مدنيين علشان يعمروا سيناء، هذا الذي يجب أن نركز عليه. وفي نفس الوقت عاوز أقول لإخواننا حرام عليكم، فلسطين بيت المقدس قضية العالم الإسلامي العربي الفلسطيني المحورية الأولى وتحريرها، مش إحنا ناس بنادين فريضة في رقاب الأمة كلها، مسلمين مسيحيين ليبراليين علمانيين كلكم مسؤولون عن تحرير فلسطين بكاملها وبما فيهم غزة كمان. وسيبونا بقى من الشعارات الخايبة والإمارات الإسلامية والكلام الفارغ اللي انت بتقولوه ده، كلام ده كله إخراج وترتيب تل أبيب والكيان الصهيوني. احنا دلوقتي أمة واحدة على قلب واحد يؤذينا، على قلب رجل واحد مصلحتنا.
والشيء المؤسف كمان يا دكتور اللي هم لما اعتذروا الكيان الصهيوني اعتذر قال لك احنا اسفين والله كنا ظنين ان هم دول من افراد فلسطين. يعني حتى لو من افراد فلسطين وهم من شعب مصر، هم شعب فلسطين.
مش كلام فاشل، بلاش كده. السؤال الذي ينبني عليه هو النهارده، يعني اذا ما كانش مؤكد ليه ان حماس ولا القطاع هو الذي نفذ هذه العمليه، يعني معنى هذا كل انه يتوجه فورا وفي شهر رمضان والناس صايمين ويضرب القطاع ويضربه بالطيران ويوقع 15 شهيد على مذكر في اليوم ده وحوالي 40 ما اعرفش العدد وصل لغايه كام، دي مش نفس بشريه. وبعدين عاوز اقول يا استاذ محمد، فين المنظمه الدوليه؟ فين منظمه المؤتمر الاسلامي؟ فين شعوب العالم العربي والاسلامي؟ فين؟ كنت نبدا اتكلم واحنا في رمضان ومر علينا ذكرى حريق المسجد الاقصى في اغسطس 1969، ده غير المجازر التي جرت في الحرم
الاقصى.
وكل ده عاوز اقول متى يتكلم، متى يتكلم ابناء هذه الامه؟
هو تكلم فعلا النبي العربي وقال ان انزال العالم الاسرائيلي مخالف لقواعد الدوله.
والله انا صدمت صدمه عريفه واسات اساءه، ربنا يغفر لي لان انا اثنيت عليه. كان المفروض الناس، الرسول عمر بن الخطاب علمنا لما قال له واحد اذهب واتي لي بمن يعرفه، فجاب له واحد قال له هل انت جاره الادنى؟ قال له لا. انا عملت بالدرهم والدينار؟
قال له لا.
هل رافقته في سفر؟ قال له لا. قال له اراك رايته يعني يبسمل ويحوقن فظننت انك تعرفه وضربه بالدره؟ قال له اذهب واذهب وانت تذهب واتي لي بمن يعرفك. احنا تصورنا بالعمل بتاع المعبر، ومع ان المعبر لم يفتح بكامل طاقاته.
صحيح.
ده بيقولوا 300 واحد يدخل في اليوم على سائر، سمعنا. معنى هذا اللي لو اهل غزه عاوزين يشوفوا اهليهم خارج غزه ومصر وغيرها يقعد 15 سنه عشان يجي عليه الدور، بينما بيقولوا المعبر بتاع الضفه الشرقيه بيمكن منه 19,000 يوميا يتغيروا يدخلون ويخرجون من، الله اعلم. فاحنا هنقول لربنا ايه؟ طب النظام الحاكم السابق عمل جدار فولاذي، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزانه وميزان من ساعده وعاونه ومكن له من ذلك. أنا عاوز أقول الذين يحولون بين الأمة بين التواصل، إحنا أمة واحدة. وفي نفس الوقت أنا مش بس القضية الكبرى اللي هي بتاعت فين علماء الأمة يا أستاذ محمد؟ فين العلماء؟ فين الأحزاب السياسية؟ فين المنظمات الحقوقية؟ انت سمعت حد من المنظمات الحقوقيه بيتكلم عن الشباب اللي قتل في داخل السجن؟ هل سمعت مثلا حد يصدر بيان ان هذه الدماء يعني لا يحل قبول الاعتذار فيها، وان المفروض ان من قتل يقتل، المفروض يسلمون القاتل اللي قتل، هو القاتل لازم يتسلم لينا.
دكتور لو الحدث ده حدث في تل ابيب، كان الموقف او ردة الفعل كانت هتبقى بنفس الصورة وبنفس الكيفية؟
طب فضيلة الأستاذ، ما احنا اللي حصل، شوف الرد في غزة، العملية اللي حصلت دي، ومع اني مش مسؤول عن الناس اللي في القطاع غزة،
تمام،
مش مسؤولين عنها، يعني واضح تماما لانهم حريصون على التهدئة،
صح،
وفي شهر رمضان فمش مغفلين، لكن هو اراد العملاء والخونة ان هم يعني لازم يفجعوهم. فهو المجرم اللي حصل بالضبط مجرد، طيب انت كم عندك، كم اصابة؟ 7 اصابات. طيب المفروض انت يا ما قتلت، ده انت هجرت شعبي باكمله، 7 مليون في المهجر الان، وقتلت من شعب فلسطين بحرف الاحصائية حوالي لا يقل عن 500,000 ما بين جريح ومعوق، ده غير اللي خدوا بيوتهم، وغير التهويد في الارض المحتلة. ده هو 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 نازي عنصري لا يابه للدماء، الدماء ده عندما يشل. فلذلك انا عاوز ادي انه ادي الرد اهو، ادي الرد، مش ده اول مره. وشوف سنه 2008، انت نسيت يا استاذ محمد 2008؟ فين المنظمه الدوليه؟ فين محكمه الجرائم الحرب الدوليه؟ فين؟ ولغايه النهارده رغم اللي بيحصل لا زالوا محصورين. 1.5 مليار ابناء هذه الامه، 1.5 مليار تملك قوات في البر والجحر، واخواننا لا زالوا محصورين. وعلى فكره ده يعني مصر تحتاج الى من يقف الى جوارها، تحركوا وتكلموا. اللي بيتكلموا ويقولوا النهارده عاوزين يروحوا في، اظن في اجتماع علشان لجنه مبادره السلام. مبادره السلام ايه؟ يقول لك عشان الامم المتحده تعترف بالدوله الفلسطينيه. يا ساده، يا وزير الخارجيه، ارجع لقرارات الامم المتحده. قرارات الأمم المتحدة 181 لسنة 29 نوفمبر 1947 قال إن دولتين، دولة فلسطينية ودولة يهودية، هذا القرار الأول. ثم أصدر مجموعة من القرارات إن الشعب دي، القرارات الأمم المتحدة اللي بقولها لكم يا أستاذ زائر، اقروا اقرأوا. قال القرارات الأمم المتحدة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة دون تدخل خارجي. اقروا كتابنا اللي كتبناه محاضرات فوزي محمد طاهر، قال فلسطين بيت المقدس بين الأطماع الإسرائيلية والمواثيق الدولية. قرارات مصلحتها، بل إن القرار لام الولايات المتحدة لوما شديدا لأنها تدعم الكيان الصهيوني لأنه بيرفض تنفيذ القرارات. فقالت على الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن تمتنع عن دعم إسرائيل بالمعدات العسكرية والأموال. يبقى إذا المفروض النهاردة بتروح تدور علشان تعترف، هي اعترفت المتحدة، بس انتوا فين يا رجالة؟ خليك يا حبيبي في مبادرات السلام، مبادرات السلام، وشو هتوصلكم لغاية فين؟ متى؟ أسأل الله عز وجل أن يلهمكم رشدكم ويعزكم من شر أنفسكم.
وطبعا الغريب اللي شارك في هذه اللجنة قطر طبعا وسوريا، يعني سوريا بتبع
سوريا بتسأل السلام، سفاك سوريا، لكن خطر مسكينة لأنها بتحاول تدور على أي عمل. يعني لأن أنا ثقتي في الناس دول يعني ناس مسارعين في الخيرات، قطر بالذات أنا لاحظت فيها.
لا أنا أقصد أن في دول كتير مشاركة، منها قطر والسعودية ولبنان والجزائر وفلسطين، أنا تعقيب على سوريا.
وأصل ما تقدرش تمتنع، كل ده بيقول لك تعالوا علشان قرارات الأمم المتحدة شدنا، خلاص ما رب يقول روحوا. لكن أنا أطالب المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والتونس والجزائر والمغرب أن يتحركوا حركة فاعلة. أنتوا لكم ثقل في المجتمع، أنتوا مش ناس تافهين، أنت عندكم أموال وعندكم جيوش، اتحركوا. قول ده كيان صهيوني محتل، قولوا الأمريكا تكف أيديها، قولوا أنت اللي غرست الكيان ده، انتوا اللي غرستوا. اقراوا كتابنا الطريق الى بيت المقدس، النظام السياسي بتاع اسرائيل، مصر والحرب القادمه، النظام كيف تفكر اسرائيل، كل ده تاريخ موجود على شبكه الانترنت عشان تدركوا، لان يمكن ناس منهم من الحكام الان ما عاصروش الفتره دي علشان يدركوا ان ده كيان استيطاني عنصري قام على القتل وتشريد الشعب، ولا زال عنده اطماع مش بس في مصر وفي المملكة العربية السعودية وفي غيرها من
البلاد
العربية.
طب يا دكتور، الارتباك اللي موجود في المنطقة العربية بخاصة بعد ما يحدث الآن في الدول العربية، كيف يمكن الخروج من هذا الارتباك وهذا الاهتزاز؟
فين الشعب يا أستاذ محمد؟ فين علماء؟ ده عاوز تخطيط، عاوز فكر، عاوز وحدة الصف، وعاوز قيادة واعية من العلماء اللي هم علماء إدارة الأزمات والعلماء المتخصصين في علوم الاستراتيجية. وطبعا ده لازم يخدم عليهم ناس بجمع المعلومات. يعني النهاردة لما واحد يجي يعمل تخطيط إسرائيل استراتيجي أولا بيحدد من هو اللي بيقوم بالعمليات. واحد يتصل بصفات معينة وبيحط أهداف وغايات وآليات، وفي نفس الوقت وهو بيضع الأهداف والغايات في ضوء منظومة قيم الأمة. يعني مش قاعد يألف أو يقول ده صديق وهم الصديق أو يقول ده عدو وهم مش عدو،
لا
لا، في ضوء منظومة القيم،
في مرتكزات
يعني في منظومة يعني قيمة العدل، قيمة الشورى، قيمة وحدة الأمة،
تمام،
قيمة تكريم الله للإنسان، قيمة العلم، قيمة الإيمان، قيمة العمل، قيمة الصدق، قيمة يعني يبقى في منظومة قيم ينطلق منها إن ده عدو وده صديق. استراتيجيتي أمني لا يمكن أن يتم بالتوافق إن أنا أكون جزء من الكيان الغربي، إنما أنا جزء من الكيان العربي الإسلامي، مسلميه ومسيحيه، يعني إحنا أمة واحدة. فأنا عايز أقول وفي نفس الوقت هو بيضع منظومة القيم دي، التخطيط الاستراتيجي، الأهداف والغايات في ضوء منظومة القيم، لازم يحدد إن إحنا ناس نملك كل مقومات الحياة. عندنا أرض زراعية، وعندنا ثروات، وعندنا غاز، وعندنا مال. ربنا دعا العالم الإسلامي أغنى ناس في البقعة الأرضية، وما جاء الأمريكان والإنجليز إلا عشان يسرقوا ثرواتنا ويستنزفوها من ثروات، زي ما حصل في 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 في, في الصومال. في يعني قبل ما أتكلم بس في الحتة دي، وهو بيضع إن إحنا لنا إمكانيات. لازم كمان يعرف حاجة مهمة، الذي يقف في أي مشروع استراتيجي يحقق أهداف الأمة ويحقق حريتها ويخرجها من هذا المأزق ويخلي لها كيان وقيمة وتستعيد المنطقة دورها الريادي وخاصة النصر، هناك عدو، هناك معوقات. لابد اللي بيشتغلوا في التخطيط الاستراتيجي يبقى واضح ان هذا العدو لا يقبل ان تستقل مصر او العالم العربي او تفلت الثروات من ايديهم. ومن اجل هذا هم شغالين ليل ونهار، مراكز الابحاث عندهم ليل ونهار، وإدارة الأزمات بيحاولوا يبحثوا لهم عن دائما مدخل داخل البلاد
وإثارة القلق
علشان في نفس الوقت يقدر، لأنه يستحيل على أجنبي أن يحقق هدفا داخل البلد إلا على أكتاف الطابور الخامس.
جميل. طب دلوقتي يا دكتور في التخطيط الاستراتيجي اللي حضرتك بتطالب بيه، هل من باب أولى أننا خطط داخليا استراتيجيا حتى يعود الاستقرار والأمن الداخلي المصري، بحيث أنه لما يقوى الأمن الداخلي ويعني يشتد عوده يستطيع أنه يقاوم خارجيا؟ أنا الآن لا أستطيع أنه يعني نقاوم قطاع الطرق والسرقات التي تحدث، تمام، والانفلات الأمن الموجود داخليا حتى يستطيع أن أنا أقابل العدو بالخارج.
فضيلة الأستاذ أنا بتكلم في فرق بين أنت فكر تفكير يعني استراتيجي طويل المدى وقصير المدى.
أنا قصدي من باب أولى
حاجات ملحة.
أيوة.
طب خطة الأمنية دي حاجة ملحة،
تمام،
واخد بالك حضرتك، ده شيء ملح.
أولويات.
بس على فكرة مش العلاج الانفلات الأمني مش يعالج بالقوة فقط، ده شباب منهم الجعان، منهم الظروف الاقتصادية تعبانة، منهم العاطل، وخاصة الناس كتير جم من برة، هؤلاء عطلانين، دول يحتاجون لمشروعات بسيطة. يعني الشباب ده لو قلت له اتفضل تعالى سيناء وادي خمس أفدنة وانا هدي لك كذا وازرع واشتغل وانا مش هاخد منك حاجة النهاردة، هتحل مشكلة.
هيروح سيناء ازاي يا دكتور وهو يعني خايف والآن ان هو يحصل له زي ما حصل للضباط دول؟ يعني كان يعني في علامات استفهام كتير او في خوف واضطراب ان هو يقدر يذهب الى سيناء.
فخديت قضية خطيرة. لا مفيش حاجة اسمها خوف.
يعني انت مش مأمنه.
نعم. مفيش خوف. لا خلي بالك. مفيش حاجة اسمها خوف. شوف خوف. العالم الآن بيضع لمصر 1000 اعتبار. 1000 اعتبار. وبعد الحادثة اللي حصلت دي بيضع 1000 اعتبار. بتبقى مصيبة. هو مش غبي. هو بس كان بيتصور، هو بيجرب، وعلى فكرة عنده عمليات
طب يعني هو بيضع 1000 اعتبار، ايه هو الرد الفعل الرسمي المصري الذي من خلاله يستطيع العدو ان هو توقف عن عدم فعل اي فعل اخر من خلال الرد الفعل الرسمي؟
اول حاجة المهم لابد من البدء بالتعمير فورا، نمرة واحد. نمرة اثنين لابد من اولا طلب اجتماع عاجل لمجلس الامن، ونبتدي نشوف نسحب الملف بكل وزارة الداخلية مؤكد حالات القتل التي تمت على الحدود وانتهاك الطيران الحربي الإسرائيلي للحدود المصرية بحجة ضرب الأنفاق وكل كامل الحقول دي. كلمة ضرب الأنفاق
مصر هي المسؤولة عن هذا، لكن تضرب الأنفاق بالأسلحة والقنابل زي ما تألفرت له، هذا مرفوض تماما. لازم يحس كده. والقرار وبعدين نقدم لمجلس الأمن ونعمل بيان بالحاجات اللي كلها دي، لأن دي خروقات لما يسمى باتفاقية كامب ديفيد. يبقى المفروض النهاردة، وبعدين في نفس الوقت هتكشف الأمر لما يصدر قرار بإدانة الكيان الصهيوني، هتشوف أين ستقف أمريكا وأين سيقف الدول.
سؤال مهم جدا يا دكتور، خلينا نستقبل الاتصال ده وارجع لحضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذ محمد؟
الله يحفظك يا اخي.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك
ورحب بالدكتور جمال عبد الهادي.
اهلا،
ربنا يبارك في عمره.
اللهم امين
ويتقبل منه يا رب العالمين. عايز اقول ان ما حدث في شرم الشيخ من قبل يعلم الدكتور جمال عبد الهادي، والحمد لله رب العالمين، يعني تعلمنا منه الفراسة في التاريخ الماضي أو يعني استشراف التاريخ أو التفكر في المستقبل. معلوم أن هناك عملاء للكيان الصهيوني، ومن الخطأ أن نقول إسرائيل، الكيان الصهيوني اليهودي. من الفلسطينيين المحسوبين على الإسلام والفلسطينيين من الأشراف، منهم براء كأمثال محمد دحلان وعزام الأحمق وغيرهم كثير، يعني لا يتسع المجال لذكر وسرد هؤلاء الناس الأنتن والعفن. وهناك عملاء كثر. عايز أقول للدكتور جمال عبد الهادي، كيف تتطهر القيادات العربية والإسلامية؟ كيف الشعوب ضاقت فرعا؟ يعني اللي عنده دم من الناس دي ايه، خلاص بقى مش ضروري. يعني انتزع الشباب والشعوب، انتزع الملك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا صلى الله عليه وسلم، او ملك ينتزع منه. هذا حدث، فالباقي بقى يخلي عنده دم بقى، ويسيبونا بقى نعيش، ويسيبونا بقى احنا اعزاء كرماء بديننا، ولن يستذلنا احدا بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أود أن أذكر أضيف إلى المجرمين دول علماء الكيان الصهيوني. أنا بقول دائما علشان
سلسلة المجرمين،
أضطر أذكر الاسم، لكن فعلا أنا من الحريص على عدم ذكر هذا الكيان الصهيوني باسم إسرائيل، لكن حتى يفهم الناس. ولأن في، عشان ما أقول
حقيقة تاريخية،
وما قلت برضو لازم أحصل، لكن الحتة الخطيرة تجار المخدرات. تجار المخدرات في أماكن، كنت في مرة بزور الدلتا، فقال مروا على بيوت كل يقولي دي بيوت تجار مخدرات،
شيء معلن،
وعندهم بيستخدموا السلاح، يعني الناس يخافوهم.
حضرتك قبل الاتصال كنت بتقول لي أين أمريكا الآن، يعني كنت بتتنوه، لابد أن نعرف أين تقف أمريكا الآن بعد هذه الأحداث.
معرفش، يعني لم تنكر على الأقل ما يجري على ما حدث مثلا. أنا لما سمعت التصريحات لما بطالب الجيش المصري فاستغربت، يعني انت بتتكلمي عن طالب الجيش المصري يتحرك وانت قوات دوليه، امال انت بتعملوا ايه في داخل القوات الدوليه؟ بتعملوا ايه؟ وفي نفس الوقت يعني ما تحركتوش لضرب 15 قتيل شهيد يوم في رفح، والجرحى في ايام من ايام المباركه بالنسبه للمصريين، لم تتكلموا ليه؟ وما يجري على ارض سوريا، كلام اللي بتقولوه ده كلام ده للاستهلاك. وعلى ولذلك انا برضو افدت، انا عاوز اقول يعني لو اذنت لي، شوف خلي بالك التدافع بين الحق والباطل سنه ربانيه جاريه لا تتغير ولا تبدل.
جميل.
لكن العاقبه للمتقين. نحن الان على مشارف تحول عظيم، بس انا حتى لا انسى اقول، نتصور بس احنا مشغولين بغزه وبيت المقدس، ومشغولين بسيناء واللي حصل لاخواننا الشباب اللي قتل من الامن المركزي، لكن في خزن، اين نحن؟ احنا دلوقتي على الامه على مشارف تحول عظيم، ربنا فتحه، هو اللي فتح ثورة تونس، وهو الذي نصر ثورة مصر، وهو الذي الآن بيعطينا، نحن على مشارف نصر عظيم لثورة ليبيا. فين الأمة يا أستاذ محمد؟ فين؟ مش احنا أمة واحدة؟ فين احنا دعمنا لهذا الكيان، الكيانات، وقفين نتفرج منتظرين ايه؟ احنا ما كانش مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وفي السودان وفلسطين كنا حاجة واحدة، ما كانش في حدود ولا سدود، وكان حاكم واحد يبقى مقره في مصر يا في دمشق. أنا عاوز أقول النهاردة إخواننا اللي بيدبحوا في سوريا دول، عملناش حاجة، لماذا لم تنقطع العلاقات مع سوريا؟
لماذا لم يتم استدعاء السفراء من سوريا؟ الدول يعني انا بقول مش عارف، انا عاوز اسال سؤال، يعني الدول يعني انا بتكلم على مصر العظيمه، مصر القائد، وبعدين المملكه العربيه السعوديه بعلمائها، مقر الحرمين الشريفين، قبلة المسلمين، المفروض الكيان السوري ده فين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام مش قال انصر اخاك ظالما او مظلوما؟ قالوا كيف مظلوما ظالما ترد عن ظلمه، ترد عن ظلمه، وربنا قال ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. ما فيش حد لغايه النهارده من الدول العربيه، يعني هي العلاقه ايه اللي بتربطكم ببعض؟ العلاقات المفروض الان القضيه اللي يهمني انا دي شعوب بتذبح يا عالم. كم من الشعب اللي بيتضرب لغايه النهارده ليل ونهار؟ كم شهر في سوريا؟ واخواننا في اليمن، وعلى فكره انا خايف الان الموقع الاخير اللي في ايد المجرم ده اللي القذافي من اخطر المواقع، مش عارف كم كيلو تحت الارض، اقول
في ليبيا.
عاوزه دعاء، الان نحن في شهر الدعاء ان احنا ندعو ربنا ان ينصر هذه الامه، لكن فين الترابط؟ فين الارتباط؟ فين التواصل؟ فين التواصل بالحق والتواصل؟ احنا امه واحده بنصوم رمضان، ويا اخواننا المفروض ان انتوا رحتوا عشان تحجوا وتعتمروا، ما تنسوش ان مسؤوليتكم عظيمه، ان المفروض الان انت جيتوا عندكم طاقه كبيره، حطوا في الاعتبار ان ده ربنا يتقبل العمره، والرسول قال تابعوا بين الحج والعمره فانهم ينفيان الفقر والذنوب، لكن خلي بالكم تذكروا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، شهر رمضان ده شهر الجهاد، شهر التحولات العظيمه في بدر وفي احد، وهو شهر ايضا فتح مكه وتحريرها من اعاده الحرمه الحرم الله الامن، وفتح الاندلس وعين جالوت، وهو الشهر الذي خرج فيه المعتصم ابن هارون الرشيد لمقابلة سيوفيل ابن ميخائيل امبراطور الروم، لأنه أهان امرأة مسلمة وحطم، فخرج في شهر رمضان. قل لها لبيك يا ابنة العم، فين احنا من فين؟ دي مش ده الشعب، دي الأمة الوحيدة العظيمة صاحبة الحضارة.
اللي ناخد الحضارة الأمة دي يا دكتور بتشتكي برضو من بقايا الأنظمة البائدة القديمة. طيب دكتور، لعودة الاستقرار في مصر، يعني اسمح لي ان في اضطراب في الشارع المصري لاضطراب القوى السياسية الموجودة به، واسمح لي يعني احنا يعني مشاركين في هذا الاضطراب الى حد ما لعدم وجود رئيس جمهورية وعدم تنفيذ الانتخابات والالتفاف على ارادة الشعب، اليس كذلك؟
يعني المفروض دلوقتي اظن احنا دلوقتي قاب قوسين او ادنى، هم دلوقتي اعتقد كانوا بيقولوا دلوقتي الانتخابات قربت.
نعم،
مش كانوا بيقولوا ليها تحديد موعد؟ كان في يونيو اللي على قدر علمي ده اللي كنت افتكره، وبعدين فتح الباب الترشيح، بعد كده يجي باب الانتخابات. انا بعتقد ان المساله دي عاوزه يعني صدق مع الله عز وجل، وعاوزه توافق ارادات، وفي نفس الوقت عايز لازم ندرك في حاجه خالص، بقائنا احنا كده مش مظبوط، بقاء البلد على هذا النحو مش مظبوط، لانه ده بيحمل المجلس العسكري فوق ضغط، وبيحمل المجلس الانتقالي فوق ضغط. خلي الأمة تشيش، يعني علماء الأمة في كتير على فكرة، في ناس محترمين من مصر، يعني ناس عندهم إمكانيات وقلقات كبيرة، مصر مش فقيرة بأبنائها،
بس الكوادر المحترمة اللي حاجة تقصدها يا دكتور محدودة، يعني إذا كان في الكوادر أي نعم مصر مليئة بالنخب السياسية والكوادر السياسية محترمة، ولكن العدد قليل في ظل الشغب اللي موجود.
يعني خلي بالك يا أستاذ محمد، هي فكرة أصلا، يعني أنا عاوز أقول دي إحنا مصر مش بالصعوبة بمكان
صحيح،
هي لو وجدت القاعدة التي تؤمن بوحدة الصف،
نعم،
وجدت القيادات ولو قلة، وفي ضوابط تضبط حركتها، دي قضية ايه بقى؟ قضية الضوابط تضبط حركتنا، احنا أمة واحدة. أنا قلت لإخواننا كل التيارات سواء ليبرالي مسلم مسيحي كل الناس دول ويهودي، طالما في ننسى بأن المفروض احنا المشاكل الاختلافات الفكرية ونضع مصر أمامنا، مصر أولا، دي القضية. والحمد لله لغاية النهاردة المجلس يعني يجب أنه طبعا أعتقد أنه يدرك هذا، أن من مصلحة مصر الآن أنها تنتقل بسرعة إلى العهد المدني، من مصلحتها ترمي المعادي والوفاء بالإعلان الدستوري، لأنه الإعلان الدستوري إحنا كلنا بنتطلع إلى ربنا سبحانه وتعالى أنه يتحقق وتحقيقه. أنا أعتقد يبقى دخلنا مرحلة إن شاء الله تكون بداية بإذن الله لتوافقات وللخروج من المأزق الذي نحن فيه. والله
قبل ما نختم يا آخر سؤال أسأل حضرتك، تطورات الأحداث والأحداث المتلاحقة في ليبيا، ماذا تقول عنها؟
والله الحمد لله يعني الشعب العظيم ده قدم تضحيات.
نعم.
يعني كل شوف صدق صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي.
نعم.
وقال ما ترك قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل. وقال صلى الله عليه وسلم إن ده لما قال رأس الأمر إسلام عمر وزير وسلامه الجهاد بسم الله. الناس دول قدموا تضحيات وعلى قدر التضحيات الأمن الآن هم قابق ويش ربنا وفقهم ويخلصوا على رأس النظام يبقى ما عندهمش بقى فلون النظام ولا جذور النظام. هم استطاعوا دفع المؤتمر الكبير ده حوالي يمكن 25,000 شهيد.
صحيح.
ده غير الجرحى والزمنة والمفقودين. فأصبح ده هيريحهم كتير. هيبص لقى نفسه ابتدوا بيبنوا من جديد. يبقى مجرد التطهير حاجات ويتوافقوا. أعتقد ده من فضل ربنا. أنا برضه أنا أقول يا أستاذ محمد دي حاجة ربانية. يعني فرض ربنا هو الذي نصر هذه الثورة وإن شاء الله يا رب يتمم النصر بتاعها. الموقف اللي احنا شفناه امبارح وإن كان الولد هرب ابن بس مش هي يعني مش ابن القذافي.
نعم.
لكن يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى إن الله يعني ولا تحسبن الله غافل عن عمل الظالمون. لكن عاوز أقول دي من رحمة ربنا.
صح.
ما وصلت إليه ثورة اليمن. كمان النهاردة الشباب بتاع سوريا الشباب بيقول دي أيام الحسم. يعني وإن شاء الله تكون مع نهاية شهر رمضان تكون أيام الحسم. وإن كان المفروض أنا عاوز أقول شهر رمضان هو نهاية شهر بدر الكبرى. لكن خلي بالك ما تنساش إن في نهاية شهر رمضان كانت معركة أحد سنة 3 هجرية التي قدم المسلمون فيها الشهادة.
هو شهر الجهاد. صحيح.
شهر الجهاد.
نعم.
فأنا عاوز أقول المسلم أن نحن بعنا أنفسنا والله اشترى إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم ومالهم بأنهم الجنة. ونحن ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود سلم الأسلحة. أنا عاوز أقول يعني الشباب ما يقولش إن احنا ما قدمناش زي الثورات اللي هناك. لا قدمنا وإن شاء الله احنا عندنا استعداد نقدم في سنفتدي أمتنا وأوطاننا وإسلامنا والأمن والأمان لكل أصحاب الديانات الأخرى. احنا نفتدي هذه الأمة برقابنا احنا عندنا استعداد. وكمان أخواننا المفروض الحمد لله اللي عاد اللي لكن عاوز أقول حتى ما فيش المواساة مؤشر يا أستاذ محمد.
صحيح.
شهر رمضان شهر المواساة وشهر المصابرة والصبر. يعني سمعت صحيح فيه زي الشيخ حافظ السلام رحمة ربنا يبارك في عمره سافر أكثر من مرة. ولو كان الرجل عنده جهد كان وصل أكثر من مرة.
نعم.
علشان يروح يؤدي كما أدى. وأسأل الله عز وجل أن يكون حاول شباب هذه الأمة أن يتواصلوا معهم. وفي نفس الوقت شوف النهاردة افتعز كانوا بيحتفلوا بانتصار بتاع ليبيا. إحنا أمة واحدة إن شاء الله تزول الحدود والسدود
إن شاء الله.
وأي ثمن في سبيل الحرية يا أستاذ محمد يعني
رخيص.
أعتقد بسيط.
يعني
زي ما كانت دخلت الست لما قالوا لها نعوا الست في أحد نعوا إليها أخاها وأباها وزوجها فقالت ما فعل رسول الله دول خالص أنا أعرف.
نعم.
هم باعوا والله اشترى هو وربنا تقبلهم. لكن إن لو يرجعون ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد الدعوة المسؤول عن الدعوة دي فقالوا لها هو بخير.
نعم.
فقالت أروني أنظر إلى العمد شوف عاوز أطمن على عشان طمن إن مسيرة الدعوة ماشية. وهي عندها فقالوا فشفت فقالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلال. استشوت المصيبة.
نعم.
طالما الدعوة بخير والثورة بخير والحرية بخير والأمة بخير مهما كانت التضحيات الأمة دي ولادة.
نعم.
فأعتقد يعني لازم يكون عندنا صبر والرسول عليه السلام علمنا واعلم أن النصر مع الصبر واعلم أن الفرج مع الكرب واعلم أن عمر سيسرى. بس المشكلة أن احنا في شهر المواساة والصبر عاوز أوقف للمحاسبة.
جميل.
أنت فين من نصرة مصر وثورة مصر وثورة تونس وثورة إخواننا في ليبيا وإخواننا في سوريا كل واحد في العالم مش مصر بس يحاسب نفسه. أنت فين؟ مش المؤمن للمؤمن كالبنيان.
نعم.
يشد بعضه بعضا كالجسد الواحد. مش قال من نصر مسلما نصر الله في موضع يحب فيه نصرته وتعاونوا على البر والتقوى. كل الناس في كل البلاد اللي بسميها دول العالم العربي والإسلامي فين أنتم من إخوانكم على أرض الصومال؟ الرجب طيب أردوغان الرجل العظيم ده سافر رغم مسؤولياته سافر بنفسه إلى أرض الصومال وقال شيء عجيب. أول ما وصل هناك صرح إن احنا هنفتح سفارة في الصومال.
نعم.
وإن احنا هنعيد إعداد مطار مقديشو ونعمل ممر إلى مقديشو.
نعم.
وهنعمل تنمية للبيئة هنجج مع طرمبات مياه وهنخلي الناس يزرعوا
يعمل بنية أساسية.
بنية بنية هذا رجل ده بيعلمنا. أنا بقول إحنا نتعلم منه نطبقه في سيناء.
جميل.
أو نطبقه في السودان اللي ده مدونا. بس أنا مش عاوز أبدأ بالسودان بس، كمان لازم جزء في السودان وفي الوادي العينات وأيضا أيضا في إخواننا. وفي نفس الوقت يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. هذه القضية ربنا قال خذوا حذركم وأعدوا لهم ما استطعتم. يعني ما نمشي 56 نمنا و67 نمنا لغاية ما جه ربنا قيادنا في 73 اللي هو العاشر من رمضان. يعني كانت تجربة، بغتنا العدو وحطمنا خط برليف.
نعم.
وكان هذا النص الذي وجد في كامب ديفيد. فده عايز أقول عاوزين يقظة ووعي، لأن العدو لم ينمشي، لكن ربنا يقول فنضرب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وجزاكم الله خيرا. شكر الله لإخواننا في قناة الحكمة الذين يتبنون. كان واحد بيوصل رسالة، الواحد لما اتصلوا بنا يعني الحقيقة ما غيرهم الآن قاعد في بيصلي ويتهجد شيء جميل.
نعم.
لكن هم الآن، أنا أقول حقيقة لإخواننا أنتم على صغرة الآن.
نعم.
وأنا أذكركم بأن مش القضية أن بس صلاة وقيام يا عابد الحرمين لو أبصرتنا.
نعم.
لعلمت أنك بالعبادة تلعبه.
نعم.
مش معنى نقلل من قيمة لا دي مشاعر، لكن في نفس الوقت جزاكم الله خير ما تزعلوش.
نعم.
أنكم كنتم محرومين من قيامة الليل كما يقيموا الناس ومن قراءة القرآن والأشياء، فلذلك ربنا يجزي لكم العطاء والمزومة.
شكرا لك دكتور كمان، شكرا جزيلا لك، وشكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. لكم مني ومن فريق العمل أجمل أمنيات ورق التحيات، على أمل اللقاء بكم لذلك الحين وكل حين. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.